أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره خاتمة في التعادل والترجيح، وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه. الكلام في مبحث التعادل والترجيح، وغير خفي أن مسألة التعادل والترجيح كما ذكر جمع من محققين الأصوليين أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، حيث إن عملية استنباط الحكم الشرعي في أكثر المسائل الفقهية متوقفة على هذه المسألة وقواعدها، كقواعد باب المعارضة والمزاحمة والجمع العرفي الدلالي وغيرها، ولا سيما في المسائل التي تضاربت فيها الآراء الناشئة من التضارب بين الروايات واختلافها، التي تتعقد عملية الاستنباط وجعلتها عملية معقدة وصعبة، فلذا نشأت منها، أي من هذه المسائل، فلذا نشأت منها آراء ونظريات مختلفة متباينة. وكيفما كان فهذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. عليكم السلام ورحمة الله. ثم أن مبحث التعادل والترجيح، حيث أنه فرع التعارض، وإنما يكمن في مورد الدليلين المتعارضين، فلذا يلزم ابتداء الوقوف حول أطراف التعارض. وعندها فيكون مجموع بحوثنا التي تناولها الشيخ الأعظم بالبحث في هذه الخاتمة ثلاثة: البحث الأول التعارض، الثاني التعادل، الثالث الترجيح. هذا هو الفهرس العام لبحوثنا، والعناوين الكلية لبحوثنا هي هذه الثلاثة. أما البحث الأول التعارض، والبحث فيه يستدعي التكلم عبر نكات. النكتة الأولى معنى مفردة التعارض. التعارض لغة مصدر باب تفاعل، وهو مشتق من العرض، والعرض تارة يستعمل ويطلق في مقابل الطول والارتفاع، فيقال إن أي جسم له أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والارتفاع، وأخرى يستعمل العرض بمعنى الإظهار، إظهار الشيء، كما جاء في القاموس عرض الشيء له، أي أظهره له. والمعنى الأنسب فيما نحن فيه هو المعنى الثاني، باعتبار أن كل واحد من المتعارضين يظهر للآخر وجوده وتحققه، وبالتالي فيكذبه ويصير مانعا عن بلوغه، أي بلوغ الآخر، ويصير مانعا عن بلوغه درجة، عليكم السلام، درجة الحجية الفعلية. فالمعنى الذي يناسب ما نحن فيه هو المعنى الثاني، أي معنى الإظهار، عليكم السلام. فالتنافي والتعارض فيما نحن فيه بمعنى الإظهار. وأما التعارض اصطلاحا، فمشهور الأصوليين عرفوا التعارض بأنه تنافي مدلولي الدليلين، تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره يرى بأن هذا التعريف مخدوش، لأن الظاهر من هذا التعريف أن التعارض أولا وبالذات وحقيقة وصف للمدلولين، ثم ثانيا وبالعرض وصف لنفس الدليلين. قالوا التعارض تنافي مو الدليلين، تنافي مدلولي الدليلين، يعني المدلول لما صار بينهما تناف فالدليلان ماذا؟ صارا متنافيين. فالتعارض أولا وبالذات وصف للمدلول، ثانيا وبالعرض وصف لنفس الدليل. فأسند التعارض أولا وبالذات إلى المدلول، ثانيا وبالعرض أسند إلى نفس الدليل. فيكون على تعريف المشهور الوصف بحال المتعلق من قبيل زيد أبوه فاضل، يعني مو هو فاضل، لا من باب الوصف بحال الشيء نفسه. فلذا لما كان تعريف المشهور هكذا في نظر الشيخ الماتن قدس سره، فجاء قدس سره وتصرف في تعريف المشهور، فعرف التعارض بأنه تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، فنسب قدس سره التعارض وأسنده مباشرة إلى الدليلين، إلى نفس الدليلين. غاية الأمر أنه من الواضح أن التنافي والتمانع والتكاذب بين الدليلين إنما هو على أساس مدلولهما لا على أساس صرف الألفاظ والقوالب بدون المعنى، وأيضا ليس على أساس سندهما وأنهما متنافيان بلحاظ سندهما. نعم من حيث الدلالة هما متنافيان، فدلالة كل منهما تنافي وتمنع من دلالة الآخر. لذا أخذ هذا المعنى، أعني التنافي في مقام الدلالة، لذا أخذ هذا المعنى الشيخ الآخوند قدس سره في الكفاية حيث عليكم السلام، حيث عرف التعارض بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة في مقام الدلالة والإثبات. وكيفما كان فالتعارض يرتبط بتنافي الدليلين بلحاظ المدلول لا بلحاظ السند، لذا قال باعتبار مدلولهما. هذا ما يتعلق بمفردة التعارض لغة واصطلاحا. النقطة الأولى، قال رحمه الله خاتمة في التعادل والترجيح. الآن النسخة اللي موجودة أمامنا التراجيح، وإن كانت هناك نسخ عنوان الترجيح. من الأخطاء الشائعة في الكتب العلمية أنه يقولون التعادل والتراجيح، والحال أن الصواب الترجيح، وإن شئت أن تجمع ذلك فيجمع على الترجيحات وليس تراجيح. هذا من الأخطاء الشائعة التي يعني اغتفرت، هذا من قبيل كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي، من الأخطاء الشائعة أنه غوالي بالغين والحال هو بالعين، أو مثلا ذلك الكتاب المعروف اللغوي معجم مقاييس اللغة، والحال هو لا، صح الموجود في بعض الطبعات على الغلاف معجم، والحال هو لا، مقاييس بدون معجم، يعني مفردة معجم، كلمة معجم. هو نفسه ابن فارس عندما يذكر مقدمته يقول أسميته كتابي بمقاييس اللغة مو معجم مقاييس اللغة، وهكذا. فذني أخطاء شائعة واختفرت أيضا في نفس الوقت. الآن على اللسان داز تعادل وتراجيح، والحال التعادل والترجيح. إذا نريد أن نجمع نقول والترجيحات، بما أنه التعادل مفرد فيقتضي الترجيح أيضا، نأتي به مفردان. خاتمة في التعادل والترجيح، وحيث أن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد قلنا أولا من الوقوف في أجواء التعارض. نجي نعرف التعارض، نبين التعارض، وقلنا أبحاثنا يعني الفهرس العام لأبحاثنا في هذه الخاتمة هي ثلاثة أبحاث: التعادل، التعارض، والتعادل والترجيح. يعني العناوين الكلية لأبحاثنا في هذه الخاتمة هي ثلاثة: مبحث التعارض، مبحث التعادل، ومبحث الترجيح. الآن كلامنا فعلا حول المبحث الأول التعارض. البحث في التعارض قلنا يستدعي التكلم عبر نكات. النكتة الأولى عنوناها معنى مفردة التعارض، فيأتي رحمه الله لبيان تعريف التعارض لغة ثم اصطلاحا. قال: وحيث أن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيان التعارض، وهو لغة بمعنى من العرض، يعني مشتق من العرض. قلنا التعارض مصدر باب تفاعل، وهو مشتق من العرض. يعني لما هنا قضية أنه مشتق من العرض، مناسب جدا أن ترجعوا إلى مقاييس اللغة لابن فارس، لأنه كتاب مقاييس اللغة كتاب تخصصي وكتاب نافع جدا، متخصص في بيان مواد الألفاظ. يعني مثلا صحيح عندنا كتاب العين للخليل الفراهيدي اللي هو أقدم مصدر لغوي واصل إلينا، وفاته بال130 بهالحدود، يعني أقدم مصدر لغوي واصل إلينا هو العين، كتاب العين. لكن هو يتعرض علما إلى معاني الألفاظ، جيد، لازم ترجع إلى العين باعتبار أنهم أقدم مصدر، لكن مو كتاب تخصصي في بيان المواد. يعني مادة اللفظ احنا ضروري نعرفها. يعني من نجي الى التعارض، مشتق من العرض، زين، العرض يعني ماذا؟ يعني العين والراء والضاد، يعني يبين لك مادة المفردة، مادة اللفظ. هذا نافع جدا، كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، أيضا يعد من المتقدمين، لأن سنة وفاته بالحدود 300 وكسور. فهو يبين أنه مشتق من العرض، والعرض يعني مادة العين والراء والضاد، بمعنى ماذا؟ بمعنى الإظهار. سواء كان يعني لجنة التحقيق رجعوا إلى القاموس، قاموس من المصادر اللغوية المتأخرة، انه احنا كون نرجع اولا الى المصادر الاساس، المصادر المتقدمه، من قبيل العين، من قبيل مقاييس اللغه، من قبيل الصحاح، صحاح اللغه للجوهري ومعاصر لابن فارس الجوهري، من قبيل مفردات الراغب، من قبيل الفروق اللغويه لأبي هلال العسكري. أذني تقريب 5-6، وأنا ذكرت سابقا في بعض الدروس الماضية أنه 5 أو 6 مصادر لغوية أساس بلي، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الاصطلاح. ليش قلنا إظهار؟ باعتبار أن كل واحد من المتعارضين يظهر للآخر ماذا؟ وجوده، يظهر للآخر تحققه، وبالتالي يكذبه ويصير مانعا عن ماذا؟ عن بلوغه درجة الحجية الفعلية. وغلب في الاصطلاح، أما الاصطلاح، تعريف الاصطلاحي، قال وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين، هذا تعريف الشيخ نفسه، تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، وشرحنا احنا هذا التعريف بعد. ولذا ذكروا، عرج على تعريف المشهور، ذكروا يعني المشهور، أن تعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. وكيف كان النقطة الثانية؟ النقطة الثانية، قلنا البحث في التعارض يستدعي التكلم عبر نكات. النقطة الأولى عنوناها معنى مفردة التعارض من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. النقطة الثانية أن الدليلين إذا قيسا فيما بينهما لهما صور وفروض متعددة. واحد، تارة يكون الدليلان متعددين موضوعا ومحمولا، من قبيل الصلاة واجبة، والدليل الآخر الخمر حرام، موضوعا ومحمولا متعددان. في هذه الصورة لا كلام في أنه لا تنافي بين الدليلين قطعا، فيعمل بكل منهما، دليل الصلاة واجبة غير دليل الخمر حراما. اثنين، وتارة أخرى يكون الدليلان متحدين موضوعا وحكما، إنما اختلافهما من حيث الإيجاب والسلب فقط، من قبيل الصلاة واجبة والصلاة ليست بواجبة. ففي هذه الصورة، لا إشكال في وجود التنافي بين الدليلين قطعا، فيكونان متعارضين على وجه التناقض، باعتبار أن التقابل والاختلاف بينهما من تقابل الإيجاب والسلب. ثلاثة، وثالثة، يكون الدليلان متعددين موضوعا أما حكما ومحمولا فمتحدان، من قبيل الصلاة واجبة والصوم واجب، فأحد الدليلين يقول الصلاة واجبة، الدليل الآخر شو يقول؟ لا، الصوم واجب، فأكو تعدد من حيث الموضوع، صلاة صوم، لكن الحكم الوجوب. في هذه الصورة أيضا لا تنافي بين الدليلين قطعا، فيعمل بكل منهما. أربعة ورابعة، يكون الدليلان متحدين موضوعا وأما حكما فمتعددان، من قبيل الصلاة واجبة والصلاة مستحبة أو محرمة. في هذه الصورة لا إشكال في وجود التنافي والتمانع، فيكونان متعارضين على نحو التضاد، على نحو التضاد، من أمران وجوديان، الصلاة واجبة، الصلاة مستحبة. فإذا في الصورتين الثانية والرابعة يكمن التعارض الاصطلاحي، يكمن التعارض الاصطلاحي بين الدليلين. لذا قال قدس سره في النكتة الثانية، قال: وكيف كان فلا يتحقق منه التعارض إلا اش وقت؟ وتعلمون درستم في البلاغة لا إلا يفيد ماذا؟ الحصر. فلا يتحقق التعارض إلا متى؟ قال: إلا بعد اتحاد الموضوع. إشارة لمن؟ إلى الصورتين الثانية والرابعة، الثانية والرابعة. زين، قال: وإلا إذا لم يكن هناك اتحاد في الموضوع، إشارة لمن؟ وإلا الصورة الأولى والثالثة، لأن الأولى قلنا أكو تعدد موضوع ومحمول، والصورة الثالثة قلنا أكو تعدد موضوعان. وإلا قال: لم يمتنع اجتماعهما عادي، لأن كل منهما يعمل على حدة. ومن هذه النقطة الثانية أيضا عرفتم شرح مفردتي التناقض والتضاد اللتان وردتا في تعريف المشهور، مو على وجه التناقض أو التضاد. تناقض يعني اختلاف إيجاب والسلب، الصورة الثانية. التضاد الصورة الرابعة. ومنه يعلم النقطة الثالثة، ومنه يعلم النقطة الثالثة أن الدليلين المتعارضين، أن الدليلين المتعارضين إذا قيس أحدهما بالآخر فلهما حالات وأقسام ثلاثة. القسم الأول: كل منهما من الأدلة الاجتهادية من قبيل النصوص القرآنية والخبر المتواتر والإجماع المحصل وما شاكل ذلك. والبحث عن تعارض الأدلة الاجتهادية يأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في المباحث الآتية من مباحث التعادل والترجيح. القسم الثاني: كل منهما من الأصول العملية، والبحث عن تعارض الأصول العملية قد تقدم مفصلا وبشكل موسع في خاتمة مباحث الاستصحاب من الجزء الثالث. القسم الثالث: أحد الدليلين المتعارضين من الأدلة الاجتهادية والآخر من الأصول العملية. بحثنا فعلا في هذه الصورة، بحثنا فعلا في هذا القسم، هذا اللي راح يبدي بي ومنه يعلم إلى آخره. الاستصحاب دل مثلا، دل على بقاء الطهارة، بينما الثقة أخبر بعدم بقاء الطهارة. فأحد الدليلين ألا وهو الاستصحاب أصل عملي، والدليل الآخر أعني خبر الثقة من الأمارات والأدلة الاجتهادية. فوقع التعارض بينهما، واحد يقول الطهارة باقية، واحد يقول عدم بقاء الطهارة. بحثنا فعلا في هذه الصورة، فنقول إن الأدلة الاجتهادية على طائفتين: الأولى أدلة علمية تفيد القطعة، تفيد القطعة من قبيل النصوص القرآنية والخبر المتواتر ونحوهما. الطائفة الأخرى أدلة اجتهادية ظنية تفيد الظن بالواقع، غير أن هذه الظنون مما قام الدليل القاطع على حجيتها واعتبارها، حتى نطلعها من الأصل الأول حرمة العمل بالظنون، حتى يصير دليل اجتهادي من قبيل خبر الثقة، ظواهر القرآن وما شاكل ذلك. ثم أن الأصول العملية في الحقيقة تتشعب إلى ستة أقسام: الاستصحاب، اثنين أصالة التخيير، ثلاثة أصالة البراءة الشرعية، أربعة أصالة البراءة العقلية، خمسة أصالة الاحتياط العقلي، ستة أصالة الاحتياط الشرعي. هذه الأدلة الاجتهادية إذا قسناها إلى الأصول العملية فيصير المجموع لدينا 12 صورة، إنه اثنين طائفتين مال الأدلة الاجتهادية في ستة، ستة الأصول، اثنين في ستة 12 صورة. في جميع هذه الصور، في جميع هذه الصور الأدلة الاجتهادية دائما هي مقدمة على الأصول العملية، إما من باب الورود وإما من باب الحكومة. والأصول العملية لا تصلح للمقاومة والمعارضة مع الأدلة الاجتهادية. قال رحمه الله: ومنه يعلم النقطة الثالثة، ومنه يعلم، أي من ومنه؟ أي ومن أن ذكرنا بأن التعارض لا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، يعلم. احنا بينا الآن، قلنا الأدلة الاجتهادية في جميع هذه الصور الـ12 دائما وأبدا شنو هي؟ مقدمة على من؟ على الأصول العملية. والأصول العملية ما تقدر، ما عندها صلاحية المقاومة والمعارضة للأدلة الاجتهادية. لماذا؟ اختلاف الموضوع، مو يعني ما لم أذكر ذلك لعله لوضوح هذا الأمر. اختلاف الموضوع، موضوع الدليل الاجتهادي شيء وموضوع الأصل العملي شيء آخر. وحش بينا الشيخ يقول لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع. إذا اختلف الموضوع بعد ماكو تعارض. قال: ومنه، أي ومن قولنا أنه لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع، يعلم أنه لا تعارض بين الأصول، يعني الأصول العملية وبين منه وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية الأمارات. ليش؟ لا تعارض لاختلاف الموضوع، لتعدد الموضوع. قال لأن موضوع الحكم في الأصول العملية الشيء بمن؟ بوصف أنه مجهول الحكم. أصل عملي، يعني عندنا شك في الحكم، يعني الشيء بوصف أنه شنو؟ مشكوك الحكم، مجهول الحكم. زين، بينما في الدليل الاجتهادي قال وفي الدليل، الدليل يعني وفي الدليل الاجتهادي الموضوع منه نفس ذلك الشيء، الشيء بما هو من دون ملاحظة ثبوت حكم له، يعني مع قطع النظر عن علم المكلف وجهل المكلف، فضلا عن الجهل بحكمه. فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه كون شنو؟ حلالا على ما هو مقتضى الأصل العملي. العصير المتصف بمن؟ بكونه بجهالة حكمه، وبين لا كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته. لو اجانا خبر ثقة دل على ان العصير العنبي حرام، هنا حرام موضوع شنو؟ نفس منه، نفس العصير موضوع الحكم. بينما هناك ليش حلال؟ مقتضى الاستصحاب مثلا او مقتضى الاصل، لان الموضوع ماذا؟ العصير المتصف بمن؟ بجهالة حكمه. واحنا عندنا الشك انه حلال حرام مقتضى الاصل الحلية، مقتضى الاصل شنو؟ الحلية. اما هناك خبر الثقة من اجل الدلة على الحرمة، موضوع الحكم شنو؟ لا، نفس العصير، العصير حرام. فلا منافاة. ليش ما لا منافاة؟ لا تعارض لاختلاف الموضوع، لتعدد الموضوع. واحنا بينا في النكتة الثانية ان التعارض ما يتحقق على نحو الحصر، ما يتحقق الا بعد وحدة الموضوع، اتحاد الموضوع، اي الصورة الثانية والرابعة. اما اذا تعدد الموضوع كما في الاصول العملية والامارات، اصول عملية والادلة الاجتهادية، اذا تعدد الموضوع فلا تعارض. ثم قال الدليل المفروض، يعني الدليل الاجتهادي، والدليل المفروض يعني الدليل الاجتهادي، إن كان بنفسه، إن كان بنفسه يعني أي لا بدليل حجيته، نفس الدليل الاجتهادي كأن يكون خبر الثقة مثلا، قال إن كان بنفسه يفيد العلم. ناش مثل، نمثل بالنص القرآني، نمثل بالخبر المتواتر، دليل علمي، دليل اجتهادي يفيد العلم، الطائفة الأولى، دليل اجتهادي يفيد القطعة، يفيد العلم، كالنصوص القرآنية، الأخبار المتواترة، الإجماعات المحصلة. قال صار المحصل له، يعني الشخص المحصل له الدليل صار عالما لو ما صار عالما؟ إيه صار عالما بحكم العصير، بحكم العصير العنبي مثلا. قال هنا فلا يقتضي الأصل حليات، ماكو تعارض، هنا الدليل الاجتهادي شنو؟ مقدم على الأصل، والتقديم هنا من يا باب؟ من باب التخصص. يعني شنو باب التخصص؟ يعني موضوعا وخارج يعني مورد الأصل، موضوعا هو خارج عن منه، عن مقتضى الدليل الاجتهادي، عن موضوع الدليل. دليل اجتهادي علمي، اجماع محصل، خبر متواتر، نص قرآني على حرمة هذا الشيء. بعد هناك وين بعد يشتغل الأصل العملي؟ موضوعا هذا خارج عن تخصصا. قال فلا يقتضي الأصل حليته. ليش؟ لخروجه عن موضوع الأصل، لأنه إنما، لأنه أي لأن الأصل إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، بينما فالحكم بالحرمة بمقتضى الدليل الاجتهادي العلمي بمقتضى الدليل الاجتهادي القطعي شنو الحكم بالحرمة؟ قال ليس طرحا للأصل. لا احنا ابدا هنا ما طارحين احنا الأصل، بل هو منه الأصل، بل الأصل بنفسه غير جار وغير مقتض. هاي العبارة نوضحها بعبارة أخرى، وبعبارة أخرى أن نعمل بالدليل القطعي لا بالأصل. جيد، أن نعمل يعني الآن إذا عدنا الدليل قطعي وعدنا أصل عملي نعمل بهم، بأي منهما نعمل؟ بالدليل القطعي، قلنا ماكو تعارف، الدليل القطعي الاجتهادي مقدم دائما على الأصل العملي. زين، عملنا بالدليل القطعي الاجتهادي لا بالأصلي، ليس ذلك من باب أنهما تعارضا حقيقة ورجح الدليل وطرح الأصل، لا ليس من هذا الباب. عملنا بالدليل الاجتهادي القطعي لا بالأصلي ليس من باب أنهما تعارضا حقيقة فرجح الدليل وطرح الأصل، لا، بل عملنا هذا من باب التخصصي. لذلك يقول هذا مو طرح للأصل، يعني فالحكم بالحرمة بمقتضى الدليل الاجتهادي القطعي هذا مو طرح للأصل، مو أنهم تعارضا وبعد التعارض رجحنا الدليل القطعي وطرحنا شنو؟ اطرحنا الأصل. لا، ليس الأصل متصل النوبة للتعارض، ماكو تعارض موضوعا خارج الأصل. قال بل هو، بل الأصل بنفسه غير جار وغير مقتض. ليش؟ لأن موضوع الأصل موضوعه يجعل الأصل، لأن موضوع الأصل مجهول الحكم ضيفه، وقد صار العصير معلوم الحكم بالدليل الاجتهادي فارتفع الموضوع. وقد صار العصير معلوم الحكم بالدليل الاجتهادي فارتفع الموضوع. هذا إذا كان الدليل الاجتهادي بنفسه شنو؟ يفيد القطع، يفيد العلم. وإن كان منه الدليل الاجتهادي، وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، يعني ظني، دليل ظني، دليل اجتهادي ظني، يعني أمارة ظنية، لكن ثبت اعتباره بدليل قطعي. هنا بمن نمثل؟ مثل بخبر الثقة، مثل بظواهر القرآن. الآن خبر الثقة بنفسه يفيد القطعة؟ يمكن أن نقول أن خبر الثقة من الأدلة الاجتهادية التي تفيد العلم؟ لا، بنفسه ماذا؟ يفيد الظن بالواقع، يعني يحتمل الخلافة، يحتمل أن يخالف الواقع. هو ثقة بس محتمل أن يشتبه، الثقة محتمل أن ينسى، يعرض عليه النسيان، فأكو احتمال مخالفة الواقع في خبر الثقة. لكن شنو؟ لكن الدليل القاطع اللي هي عبارة عن الأدلة الأربعة في مبحث حجية خبر الواحد، إلا أن الدليل القاطع دل على شنو؟ دل على اعتباره وحجيته وأنه كنت تعبد به. إذا زين نجي الآن الأصل اللي في قباله. قال فإن كان الأصل، يا أصل، المقابل لهذا الدليل الظني، هذا الدليل نقدر نعبر عنه دليل اجتهادي ظني علمي بياء النسبة، علمي بياء النسبة. ليش علمي؟ إنه بنفسه ما يفيد العلم، لكن الدليل القاطع البرهان القاطع دل على شنو؟ على اعتباره فصار علمي. زين، فإن كان الأصل المقابل لهذا الدليل فرع ألف مما كان مؤدى هذا الأصل العملي بحكم العقل كأصالة البراءة العقلية، أصالة الاحتياط العقلي، أصالة التخيير العقلي، هسه شنو صار عندنا تعارض؟ دليل اجتهادي ظني معتبر خبر الثقة مقابل شنو؟ أصل عملي اللي عبارة عن شنو؟ براءة عقلية أو احتياط عقلي أو تخيل عقلي. البراءة العقلية تعلمون حكم العقل، حكم العقل في موارد الشك في أصل التكليف بمن؟ بقبح العقاب بلا بيان. هذا موضوع البراءة العقلية، العقل يحكم. زين، الاحتياط العقلي شنو موضوعه؟ حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بمن؟ باحتمال العقاب. فيقول لك روح احتاط، ماكو احتمال عقاب حتى تدفع العقاب، هذا الاحتمال بدفع العقاب المحتمل. زين، التخيل العقلي شنو موضوعه؟ حكم العقل وين؟ في موارد الدوران بين المحظورين بمن؟ باحتمال الترجيح، باحتمال ترجيح أحدهما. زين، الآن عندنا خبر ثقة وبمقابله أكو أصل عملي، براءة عقلية، احتياط عقلي أو تخيل عقلي. قال فالدليل أيضا بعد ماكو داعي إلها على النسخ المصححة. فالدليل يعني من هذا الدليل؟ الدليل الاجتهادي الظني. فالدليل وارد عليه، على من؟ على الأصلي بعد، ورافع لموضوع الأصلي. ليش؟ لأن موضوع الأول من الأول البراءة العقلية، قلنا عدم البيان، لأن موضوع الأول، لأن موضوع الأصل العملي الأول يعني البراءة العقلية عدم البيان. زين، بينما خبر الثقة شنو؟ بيان عقلا. مو البراءة العقلية شي يقول قبح العقاب بلا بيان، وأنه هذا الشيء مثلا كذا حلال. الثقة ايش أخبرنا؟ الثقة اللي جاء أخبر قال لا، هذا مو حل، ليس حلالا، هذا حرام. فخبر الثقة يعني الدليل الاجتهادي الظني بيان. فرفع موضوع البراءة العقلية وما رفعه؟ رفع موضوع البراءة العقلية. بعد، وموضوع الثاني، من الثاني؟ الاحتياط العقلي. وموضوع الثاني احتمال العقاب. بينما خبر الثقة رافع لاحتمال العقاب، رافع لاحتمال العقاب. بعد ما يخليك تحتاط، يقول لك ما بدع تحتاط تجمع بين اثنيناتهم، لا، أتي بطرف واحد فقط. وموضوع الثالث ومورد الثالث منه التخيير العقلي، عدم المرجح لأحد طرفي التخيير. بينما خبر الثقة الدليل الاجتهادي ماذا؟ راجح لأحد الطرفين، راجح ومرجح لأحد الطرفين، فيقدم لو ما يقدم، إذن يقدم. وكل ذلك يعني عدم البيان، احتمال عقاب، عدم المرجح، كل ذلك يرتفع بالدليل الظني. هنا قال بالدليل العلمي المذكور، هم تعبير صحيح، ما بغبار، علمي بياء النسبة. لكن في بعض النسخ بالدليل الظني، هذا الدليل الاجتهادي الظني. هذا كله إذا كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقيل، وإن كان الأصل، وإن كان مؤدى الأصل من المجعولات الشرعية. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.